قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذبيحة متردية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.
ثم أورد أبو داود هذا الترجمة: باب
ما جاء في ذبيحة المتردية.
ما جاء في ذبيحة المتردية، يعني كيف تذبح المتردية. والمتردية هي التي سقطت في بئر ولم يوصل إلى حلقها، أو يعني لم يوصل إلى حلقها أو لبتها التي في أصل العنق، ولو تركت لماتت. فإنه يجوز الحطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها، ويكون ذلك تذكية. وهذا مثل الصيد، فإنه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالا بذلك، فيكون حلالا بذلك. وسبق أن مر الحديث الأول في باب الذبح بالمروة، وأنه ند بعير ولم يكن هناك خيل، فرماه أحدهم بسهم فحبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال: إن في البهائم أوابد كوابد الصيد، فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. يعني ما فعل هكذا يعني شرد أو هرب ولم تستطيعوا إمساكه بحيث تذبحونه يعني بحلقه أو لبته، افعلوا به هكذا، يعني يرمى بسهم فإذا سقط فإنه يكون حكم الصيد، وشأن الصيد الذي لا يقدر على 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 ذبحه إلا بهذه الطريقة. لكنه إذا وقع وأدرك وفيه حياة يتعين ذبحه، لكنه إن خرجت روحه بهذه الإصابة التي حصلت في فخذه أو في أي مكان منه وسال الدم، فإنه يكون حلالا بذلك إلحاقا له بالصيد. وكذلك النص ورد فيه كما ورد للصيد، وذلك في الأوابد في الحديث الذي مر. والمتردية كذلك، لأنها مثل الذي ندى، حيث لا يمكن الوصول إلى حلق الذبيحة بحيث تذبح ذبحا يعني ذبح مشروع، فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان منها وتكون مثل الصيد، وتكون مثل الذي ندى. والإمام داود رحمه الله أورد الحديث والد أبو العشرة أسامة بن مالك، يعني أبو العشرة أسامة بن مالك، وأنه سأل ألا يكون
أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق.
أما تكون الزكاة إلا باللبة أو الحلق، يعني هل تكون الزكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين وهي الحلق يعني الذي يفصل الرأس من الرقبة، أو في اللبة التي في أصل الرقبة والتي عند ملتقى الرقبة باليدين، ملتقى اليدين بالرقبة، هذه اللبة والتي يكون بها النحر، ويكون ذلك للإبل فإنها تنحر في لبتها، والبقر والغنم تذبح مع في حلقها وفصل الرأس من الرقبة. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني يجوز أن البعير يذبح مع رقبته مع حلقه، ويجوز أن البقرة يعني تنحر مع لبتها التي هي عند ملتقى الرقبة مع اليدين. ولكن الأصل أن النحر يكون للإبل ويكون في اللبة، ويجوز الذبح مع حلقها. والأصل أن البقرة والغنم تذبح مع حلقها، ويجوز نحرها مع لبتها التي هي ملتقى الرقبة باليدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: إذا
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وهذا إنما يحمل على ما إذا كان بالضرورة كالمتردية وأوابد الأوابد. المتردية والأوابد الأوابد التي لا يوصل إلى حقها، يعني معناها أنه في الاختيار وفي حال القدرة لا يجوز الذبح إلا مع الحلق أو اللبة، ولكن عند الضرورة بأن تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في الأسفل ومأخرها هو الأعلى والبئر ضيقة ولا يستطاع الوصول إلى حلقها لتذبح ذبحا شرعيا، يطعن في فخذها ويكون ذبحها بذلك وتذكيتها بذلك. وعلى هذا قال أبو داود قال إن هذا إنما يكون في المتردية والأوابد،
وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش.
وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، المتردية التي لا يمكن الوصول إلى حلقها، والمتوحش الذي هو الصيد أو البهيمة التي نجت كما سبق مرة في الحديث، ند بعير فلم يكن معه صيد يعني ليلحقوه به، فأرسل شخص منهم سهما فعقره وأمسكه، فالرسول أقرهم على ذلك وقال إذا فعل شيئا من هذه الأوابد مثل هذا فافعلوا به مثل هذا، إذا هرب ولن تستطيعوا إلا أن ترموه فارموه، ويكون عقره بذلك ويكون ذبحه بذلك. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسد، هذا إنما يكون في حال الضرورة، وأما في حال الاختيار وفي حال السعة والقدرة على الذبح بالمكان الذي يذبح فيه لا يذبح إلا من ذلك المكان، لا يذبح إلا من ذلك المكان. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو العشرة فهو غير ثابت، ولكن ما ذكره أبو داود من أن ذلك يعني يصح أو لا يصلح إلا في المتردية وفي المتوحش هذا هو الصحيح، ولا يجوز أن يذبح غير متوحش بمعنى أن يكون البعير عند الإنسان أو البقرة عند الإنسان ثم يأتي ويطعن في فخذها يذكيها بذلك، لا يجوز ذلك، وإنما يجوز في حال الضرورة في هرب وشرد ولم يستطع الوصول إليه إلا بأن يرمى حتى يقع ويموت بذلك، أو يدركونه في حياة مستقرة فيذبحونه مع اللبة أو الرقبة.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة رجل أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة عن أبي العشرة.
عن حماد بن سلمة مرة ذكره. أبو العشرة هو أسامة بن مالك وهو مجهول أخرج له
أصحاب السنة.
أخرج له أصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنة. أخرج له أصحاب السنة. والإسناد رباعي من الرباعيات عند أبي داود، ولكن في إسناده من هو رجل من هو مجهول فلا يصح، وعلى هذا فلا يعني يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق واللبة، وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية، ليس بناء على هذا الحديث وإنما بناء على ما جاء في الصيد وبناء على ما جاء في البعير الذي ندى ورمي بسهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال ما فعل من هذه البهائم التي هي أوابد كأوابد الصيد، ما فعل إذا فعل هكذا فافعلوا به هكذا، يعني يرموه بسهم ويكون تذكيته أو حله بإصابته وجرحه، ولكن الحكم مثل الصيد، لو أنه رمي بحجر والحجر يعني أصاب مقتلا منه وسقط فإنه يكون ميتا إذا لم يدرك، لأن مثل الصيد، الصيد لو رمي بالعرض بالمعراض ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحج فإنه لا يحج لأنه يكون ميتا موقود وقيدا. يعني كونه يعني يرميه بعرض الرمح ويموت بالثقل لا يحل. وإما إذا أصابه الحد وشال منه الدم فهذا هو الذي يحل.
هنا يسأل ما معنى المتردي؟
المتردي التي سقطت في بئر أو تردى يعني من وأيضا يطلق على ما تردى من جبل ولكنه إذا أدرك وينذح مع رقبته ولبته ولكن الذي يجوز مع غير الرقبة والحلق واللبة هو أن تسقط في بئر ويكون رقبتها في الأسفل ومؤخرها في الأعلى والبئر ضيقة ولا يعني يمكن الوصول إلى رقبتها وأنها تموت إن لم يعني تذبح لأي شيء من جسدها فهذه هي التي تحل الذبيحة بذلك. هذه المتردية. المتردية المتردية من جبل لكن المتردي من جبل يمكن أن يدرك وفي حياة مستقرة فيذبح لكن الذي يذبح بهذه الطريقة هو الذي تردى في بئر وصار العمق هو الأسفل والمؤخر هو الأعلى والبئر ضيقة ولا يمكن يعني كونه يغير وضعه بحيث أن تخرج رقبته وينحر فيها فيصاب أو يطعن في فصله أو في أي شيء بارز منه ويهراق دمه ويحل بذلك.
قال رحمه الله تعالى باب في المبالغة في الذبح. قال حدثنا حناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سريقة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد وتقرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
ليش يقطع الجلد؟
وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.
ثم ورد أبو داود باب المبالغة في الذبح يعني أن الذبح يعني يكون بقطع الحلقوم والأوداج والمري ويعني بحيث يعني يخرج الدم من العروق المنحلس هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح. وأورد أبو داود حديث
ابن
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان وشريطة الشيطان هي التي يحد يعني جلدها ثم تترك حتى تموت بس يعني أظهر الجلد يعني قطع ثم سأل شيئا من الدم وتركت حتى ماتت. وأضيفت إلى الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناس فلا بد من قطع الحلقوم والأوداج والعروق المحيطة يعني بالرقبة والتي يسيل منها الدم حتى يخرج الدم المنحبس ويسير فتحل بذلك. فالرسول نهى عن شريطة الشيطان وسمي وقيل شريطة لأنه من الشرق وهو الشرق يعني بالمشرق وهو الشرق بالمشرق وهو يعني كون الجلد يعني يقص جزء منه فيسيل الدم سمي شريطة الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر الناس بذلك حتى يفسدها عليهم. ايش قال؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج.
يقطع الجلد ولا تفرى الأوداج يعني ما يحصل إلا أنه قطع الجلد فقط فسال الدم منه وتركت حتى ماتت ولا تفرى الأوداج التي هي العروق التي محيطة برقبة.
حديث
الحديث ضعف الألباني بسبب رجل في إسناده وهو عمر بن
عمرو بن عبد الله
عمرو بن عبد الله الصنعاني, وهو صدوق فيه حديثه لين
قال حدثنا هناد بن السري
أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في تغطية أبو العباد ومسلم وأصحاب السنة.
والحسن بن عيسى مولى بن المبارك
النيسابوري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والذي قال الآن الحافظ في التقريب ثقة إمام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن عبد الله
الصنعاني وهو صدوق في حديثه لين أخرج حديثه أبو داود.
عن عكرمة
مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة.
عن زاد بن عيسى أبي هريرة
الذي هو شيخ أبي داود الثاني زاد أبا هريرة أي أنه من طريق
حسن
بن عيسى
نعم
شيخ الثاني شيخين ابن عباس وأبو هريرة ذكر صحابيين أو رواه عن صحابيين. وأما الشيخ الأول الذي هو
النادي
بن السري فرواه عن صحابي واحد وهو ابن عباس. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
الباب باب في المبالغة في الذبح. والحديث فيه شريطة في الشيطان وفيها عدم المبالغة في الذبح.
يعني هو مقصود منه أن الواجب هو المبالغة
طيب فهذا يقول إذا ذبح أو قطع الرقبة كامل بحيث فصل الرأس في ذبح
يصح, لكن هو خلاف الأولى وإن ينبغي أنه يعني يتركها حتى تستريح وحتى ما يقطعها يعني في الحال يقطع الرأس وإنما يقطع الأوداج ويتركها حتى تبرد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمي.
ثم أورد أبو داود باب ذكاة الجنين. الجنين وهو الذي يكون في البطن وقيل له الجنين لأنه يعني استتر واجتمى يعني في البطن لأنه مستتر يعني في البطن يقال له الجنين. والجنين ذكاته ذكاة أمه يعني ذكيت الشاة وبعدما تركوها يعني حتى بردت وتلفوها فوجدوا في بطنها جنينا لا يحتاج إلى أنه يذبح وأنه يتعين ذبحه. نعم إن كان وجدوه في حياة يذبحونه وأما إن وجدوه ميتا فإنه حلال لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكيت فإن التذكية تسري على كل ما على جميع أجزائها وهو من أجزائها لكن إن أدرك وجد في حياة مستقرة يتعين ذبحه ولا يترك حتى يموت بل يتعين ذبحه. ولكن إن وجد ميتا فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. ولا يحتاج إلى ذكاء يعني حيث وجد ميتا.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم.
قال أبو سعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم, يعني معناه أنه أن أكله سائر وأنه لا بأس به, وهنا لا تعرض فيه لقضية الزكاة. ثم بعد ذلك
وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين.
وقال مسدد يعني في روايته أبو سعيد يعني يروي ولكن منه الشاذ معه الثاني وقعنا به, يعني الرواية اللي ذهبت وليس في ذكر الذبح وذكر الزكاة رواية طعنة. وأما رواية مسدد عن أبي سعيد حديث أبي سعيد قال أبو سعيد
وقال مسدد قلنا يا رسول الله
ننحر, هذا يقول أبو سعيد لأنه هو الراوي,
ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله.
هنا عبر بالذبح والنحر, قال ننحر البدنة ونذبح البقرة, ننحر ونذبح لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقر, وكما قلت يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يعني الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحها, والغنم والبقر الأصل فيها الذبح ويجوز نحرها كل ذلك سائر.
فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله.
فنجد في بطنها الجنين يعني وكأنه قد مات, فقال أنلقيه أم نأكله, قال كله إن شئتم فإن زكاة الجنين زكاة أمه, يعني زكاة أمه كافية عن زكاته, لا يقال أنه مات غير لم يذكى وأنه يكون ميتا لأنه لم يذكى, لأن زكاة أمه زكاة له, لأن زكاة الأم زكاة على جميع أجزائها ويحل تحل جميع أجزائها بتزكيتها, والجنين هو من أجزائها, فكأنه فخذها أو رجلها أو يعني أي جزء من أجزائها يعتبر, فزكاته زكاة أمه. ولهذا يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى مقتضى هذا الحديث, وبعض أهل العلم قال إن المقصود بزكاته أي كزكاة أمه, يعني يزكى كزكاة أمه, أنه يزكى كزكاة أمه يذبح كما تذبح أمه, فهذا غير صحيح, يعني الرسول قال كلوه فإن زكاته زكاة أمه, يعني علل إباحته وعلل حله بأنه حلال وأن ذبح زكاة أمه يعتبر زكاة له, لا أن مقصود الحديث ومعنى الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه, لأنهم يعني ما سألوه كيف يذكى الجنين وإنما سألوه هل يؤكل الجنين أو ما يؤكل, نذبح الشاة فنلقي فنجد في بطنها الجنين هل نأكل أو نلقي, قال كله إن شئتم فإن زكاة الجنين زكاة أمه, هذا تعليل للإذن.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج حديثه وقال كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد.
عن ابن المبارك قال حا وحدثنا مسدد, هذا تحول من إسناد إلى إسناد, ومسدد ومسار قد مر ذكره.
عن هشيم
بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مجالد
بن سعيد وهو
ليس بالقوي
أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الوداك
وهو
جبر النوف ابن نوف الهمداني صدوق يهم
جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم أخرج له مسلم
وأصحاب
السنة.
عن أبي سعيد
الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإسناد
فيه مجالد ولكن يعني له شواهد, حديث له شواهد.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، أي أنه لا يحتاج إلى أن يزكى إذا وجد ميتا، ولكن إن وجد حيا أو به حياة فإنه يزكى مثل الصيد. إذا أصيب بسهم إن مات بالإصابة فهو حلال، وإن أدرك وفيه حياة تعين ذبحه وإلا حرم، تعين ذبحه وإلا حرم. فهذا من جنسه، إن وجد فيه حياة يذبح، وإن وجد ميتا فزكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه، ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح، لأن ذبحه زكاة أمه هي زكاته، وإنما يحتاج إلى ذبحه كما أشرت إن وجد به حياة.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إسحاق بن إبراهيم الراهوية.
إسحاق بن إبراهيم الراهوية هو ثقة، وهو ثقة من ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة إلى ابن ماجه.
نعم،
أخرجه أصحاب في الستة إلى ابن ماجه.
عن عتاب بن بشير.
عن عتاب بن بشير وهو
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبيد الله بن أبي زياد القداح.
عن عبيد الله بن أبي زياد القداح وهو ليس له قوي.
نعم،
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاءت الأسئلة: إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل هل يجوز لنا أن نذبحها؟
يجوز، أو يجوز ذبحها، ولكن يعني ذبح الحائل أولى من ذبحها، يعني حتى يحصل النسل ويحصل الدر، والجواز جائز. ما جاء الحرح، ولكن يعني مثل ما قال في الغنم توضعوا إن شئتم، والإبل قال توضعوا.
الآن يمكن بعض الناس ما تطيب أنفسهم، إذا ذبحوا وجدوا الجنين ما تطيب أنفسهم فيرمون،
مثل ما مر: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
قال رحمه
الله: بعض الجواب مثل الضب، ما حد بعض الناس لا يكون الضب، لكن مو حرام، ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن
حيان
موسى بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون برحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سموا الله وكلوا.
ثم ورد أبو داود هذه الرواية: باب
ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا.
باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه عند الذبح أو لا. المقصود من هذه الترجمة أنه لا يفعل ولا يشدد ويحصل تشدد، لأنه لا بد أن يعرف هل سمي عليه عند الذبح أو لا، وإنما يعني يجوز الأكل منها إذا جهل هل التثنية حصلت أو ما حصلت. فالأصل أنها تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكونه لم يتحقق أنه ذكر اسم الله عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالجاهلية يعني أسلموا ويعني وإسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها يعني ما كانوا في الجاهلية أنهم يعني لا يذكرون يعني قد يكون أنهم يعني كحالتهم في الجاهلية فالرسول قال سموا الله وكلوا فدلنا هذا على أنه لا يلزم أو أن الإنسان لا يسأل هل سمي اسم الله عليه ذكر اسم الله أو لم يذكر كما أنه أيضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق بالسؤال يمكن أيضا يسأل هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا وهل ذبح بآلة يعني يكون ذبح بها أو لا فتأتي أسئلة يعني لا حاجة إليها فالأصل هو السلامة ولا يصار إلى التشدد وال يعني الاتيان بأسئلة يعني لا حاجة إليها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالجواب الفصل في ذلك وهو أنهم يأكلون هم ويسمون يعني يأكلون يسمون عند أكلهم ليس التسمية يعني بدلا من تلك التي حصلت عند الذبح هل حصلت ولا ما حصلت لأن الحكم بين بأنه سائر أن يؤكل وأنتم سموا الله يعني عند الأكل كما هو الشأن بأن الأكل يعني يستحب له عند الأكل أن يسمي
إذا مثل هذه الشيخ إذا جهل كيفية الذبح لا يسأل
نفسه أوكي والذابح نفسه هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك
موسى بن إسماعيل وحماد والقعنبي مر ذكرهم ومالك هو بن أنس من مجرد الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من ذهب للسنة وحديث وخرج أصحاب الكتب الستة
قال حا وحدثنا يوسف بن موسى
قال حا وحدثنا يوسف بن موسى وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
عن سليمان بن حيان
عن سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر عندكم حبان وحبان وبالباء وهو بالياء سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو
صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة
ومحاضر
محاضر ابن
مورع
وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي
صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي
المعنى عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبيه عن عائشة
عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة
ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة يعني أن اسم موسى بن إسماعيل الذي روى عن حماد والقعنبي الذي روى عن مالك لم يذكر عن عائشة في الإسناد وإنما ذكروه عن عروة مرسلا يعني ذكروه عن عروة مرسلا عن عروة أن أناسا وأما يوسف بن موسى
نعم
وأما يوسف بن موسى هو الذي جاء من طريقه متندا وجاء في من طريقه ذكر عائشة جاء من طريقه ذكر عائشة رضي الله عنها وأنه متند متصل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل
قال رحمه الله تعالى باب في العسيرة قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نعسر عسيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نفر استحمل للحجيج إذا ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100.
ثم رد أبو داود باب في العتيرة. والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية. و يعني كان يعني ذلك في أول الإسلام سائغا، ثم جاء ما يدل على منعه حيث جاء يعني أنه لا فرع ولا عتيرة، وأن الذبح يعني يكون يتقرب الله عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة، لا يخص وقت معين وهو أول شهر رجب أو أوائل شهر رجب أو العشر الأول من شهر رجب كما كانت الجاهلية، يعني يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب. فجاء الإسلام بأنها تذبح في أي وقت ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالذبائح في أي وقت. فالإنسان يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويحسن إليهم باللحم لا بأس بذلك في أي وقت، لكن لا يكون ذلك خاصا برجب. أورد أبو داود حديث نبيشة ابن عبد الله رضي الله عنه قال إنا كنا نعتر،
نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟
قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنا كنا نعتر في الجاهلية عتيرة في رجب فما تأمرنا؟ يعني هل نبقى أو هل نعمل بذلك أو نترك؟ هذا هو وقت السؤال. فقال
اذبحوا
لله في كل شهر، في كل شهر
في أي شهر كان،
في أي شهر كان، يعني ليس خاصا برجب، يعني هذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه ولا يتقيد به، وإنما يتقرب الله عز وجل بالذبح في أي وقت. فالإنسان يتقرب الله عز وجل بذبيحة يتصدق بها على الفقراء والمساكين في أي شهر من السنة، لا يكون ذلك خاصا في رجب.
وبروا الله عز وجل وأطعموا،
وبروا الله عز وجل يعني يعملوا البر لله عز وجل، وأطعموا يعني تصدقوا وأحسنوا.
قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟
قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وهو ذبح أول نتاج السائمة، أول نتاج الشاة أو الناقة، يعني يريدون من ذلك يعني رجاء البركة يعني في نسلها، وفي أول شيء تلده يذبحونه، أول شيء تلده يذبحونه تبركا يرجون البركة يعني في نسلها، حيث يذبحون أول شيء منها، وكانوا ذلك يفعلونه في الجاهلية تقربا لآلهتهم. فجاء الإسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث لا فرع ولا عتيرة. نعم.
قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه.
قال في كل
سائمة فرع،
في كل سائمة فرع، في كل سائمة فرع يعني ولد، يعني تغذوه ماشيتك، يعني يحتمل يكون تغذوه ماشيتك، يعني تغذوه ماشيته يعني معناه أن معلوم أن الماشية تغذيه بالحليب، أو تغذوه ماشيتك يعني كما تغذي ماشيتك، يعني تعلفه كما تعلف ماشيتك. وهذا هو الأقرب لما سيأتي من قوله حتى إذا استحمل للحجيج، يعني صار أهلا لأن يحمل عليه. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بالإعلاف كما فعل في الماشية، وليس ذلك بكون أمه ترضعه ويشرب حليب أمه، لأنه لا يكون يحمل بمجرد كونه أمه أرضعته، لأنه لا يزال صغيرا لا يستطيع الحمل، لا يستطيع الحمل ولا يصح الركوب. وإنما المعنى الثاني هو أنه أنك تغذوه يعني كما تغذي ماشيتك، تعرفه كما تعرف مشيتك، حتى إذا استحمل قال بعض الرواة للحجيج يعني للحجيج يعني يوم حاج يعني أنه يحج عليه ويركب عليه ويستعمل في الحج وغير الحج، حتى
إذا استحمل قال نصر استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت
يعني عليه. نصر يعني هو أحد شيخ أبي داود نصر بن علي الجهضمي زاد للحجيج يعني استحمل للحجيج يعني لأن يحمل عليه الحاج أو يحمل عليه في الحج يحمل عليه في الحج لأن الراوي الأول مشدد قال استحمل بقر وهذا قال استحمل للحجيج زاد كلمة للحجيج
ذبحته فتصدقت بلحمه
يعني ذبحته فتصدقت بلحمه حتى إذا بلغ هذا المبلغ وصار أهلا لأن يحمل عليه ذبحته فتصدقت بلحمه.
قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير.
قال خالد هو ايش الحذاء؟
نعم
قال خالد هو الحذاء احسبه قال على ابن السبيل يعني بذا تصدقت به انه اضيف اليه التقييد على ابن السبيل تصدقت به على ابن السبيل
فإن ذلك خير.
فإن ذلك خير.
قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100.
قال أبو قلابة قلت
قال خالد
قلت لأبي قلابة كم السائمة الذي جاء في الحديث في كل سائمة فرع؟ قال 100. نعم انتهى؟
نعم.
وهذا المقصود أن هذا كان في الجاهلية ثم جاء في أول الإسلام ثم إنه منع بقوله لا فرع ولا عثيرة. لا هذا ما دخل الزكاة هذا غير الزكاة. إن الزكاة كما هو معلوم مقاديرها معروفة في كل 5 شاة إلى 25 ثم يكون 25 إلى البخار إلى 35 ثم 36 فيها ابن تلبون إلى 45 إذا صار 46 صار فيها حقة إلى 60 إذا صار 61 صار فيها جذعة إلى 75 إذا بلغت 76 صار فيها حقتين وهكذا. يعني فالزكاة مقاديرها معروفة وأما هذه يعني هذا الفرع الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره في أول أمر وبعد ذلك نعم.
الآن في كل سائمة فرع تغلوه ماكيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه يعني كأنه يشير إلى أن الأفضل أنك ما تذبحه صغير تنتظر حتى يكبر.
هذا هو هذا هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهذا كان في أول أمر.
قال حدثنا مسدد قال حا وحدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه مطابق لاسم جده وأبو جده نصر بن علي ابن نصر بن علي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشر بن المفضل.
عن بشر بن المفضل وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح وهو أسامة.
نعم.
ابن أسامة ابن عمير وهو
ثقة. نعم.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نبيشة.
عن نبيشة بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
خرجه مسلم
وأصحاب السنة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع ولا عتيرة.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة قال لا فرع ولا عتيرة يعني لا فرع ولا عتيرة يعني في الإسلام يعني كان هذا سائرا في أول أمر فمثل قوله لا فرع ولا عتيرة وأن هذا الذي كان معمولا في الجاهلية لا يعمل في الإسلام.
قال حدثنا أحمد بن عبدة.
أحمد بن عبدة الضبي وثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان وهو بن عيينة وإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب يروي عن ابن عيينة فالمراد به الزهري فالمراد به المراد بن عيينة إذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة إذا كان يروي عن الزهري. نعم.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر الذي ينتهي إلى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو أول النتاج كان يقع لهم فيذبحونه. وهذا يسمونه مقطوع يعني يكون المتن ينتهي إلى السابع أو من دون السابع ينتهي إلى السابع أو من دون السابع يقال له مقطوع وهو غير منقطع يعني منقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي.
قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق هو من همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر مر ذكره والزهري مر ذكره.
عن سعيد.
عن سعيد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل 50 شاة شاة.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن الإنسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة يعني أن هذا في الفرع وهذا كان في أول الأمر يعني كما هو معلوم وبعد ذلك نكث إلى فرع ولا عثيرة.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيم.
عبد الله مر موسى وحماد وعبد الله بن عثمان بن قتيم هو
صدوق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
صدوق في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة بنت عبد الرحمن.
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه.
مسلم.
نعم وابو داود
مسلم وابو داود والترمذي
وابن
ماجه.
عن
عائشة. عن عائشة مرة ذكرها.
قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعثيرة في العشر الأول من رجب.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله يعني هذا التفسير للفرع وهو أنه أول نتاج السائمة وأنه يعني يذبحونه ويعلقون الجلد على الشجر وأن العثيرة هي تكون في العشر الأول من رجب. وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ.
ترك التسمية على الذبيحة سهوا أو عمدا.
ترك التسمية على الذبيحة بعض أهل العلم أجازها سواء كانت عمدا أو سهوا ومن العلماء من أجازها إذا تركت سهوا دون العمد. إذا تركت سهوا دون العمد ومن العلماء من منعها إذا تركت سهوا أو عمدا. إذا تركت سهوا أو عمدا
يظهر لكم رجحان على القولين.
والله الذي يظهر أن 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 السهو هذا ما فيه إشكال. السهو ما فيه إشكال. وإذا تركت عمدا يعني كثير من العلماء قالوا بأنها تحل ولكن يعني جاء نصوص يعني تدل على أن اسم الله يذكر فالذي يدل يعني يدل عليه النصوص أنه الذي يتسامح فيه هو السهو النسيان
سواء الذبيحة.